الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العلم الإجمالي ما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي. ذكرنا في البحث السابق أو الأبحاث السابقة أن حجية القطع بمعنى منجزية ومعذرية التكليف، وأخذنا المنجزية والمعذرية من مقام حق الطاعة والمولوية للمولى، خلافا لرأي المشهور الذين كانوا يعتقدون أن القطع له حجية ذاتية، يعني من لوازمه أن يكون منجزا ومن لوازمه أن يكون معذرا. وبناء على ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، أطرح سؤال في المقام، وهو: هل أن القطع المقصود بكونه منجزا ومعذرا هل هو القطع التفصيلي أو يشمل حتى القطع الإجمالي؟ القطع التفصيلي يقصد به انكشاف المقطوع به بتمام حدوده وبتمام وجوده، أو يسمى بالقطع التفصيلي، أو يعبر عنه بالعلم التفصيلي. وهذا لا شك ولا ريب في كونه منجزا ومعذرا، لا إشكال ولا ريب فيه. وكان كل بحثنا إلى الآن حول القطع التفصيلي. أما القطع الإجمالي وأنه الذي يعبر عنه في علم الأصول بالعلم الإجمالي، هل هو في المنجزية والمعذرية كالقطع التفصيلي أم يختلف عنه؟ في البداية، قبل ما نبحث عن حكم العلم الإجمالي أو القطع الإجمالي، ينبغي أن نعرفه ما المقصود من العلم الإجمالي. المقصود من العلم الإجمالي هو علم بشيء مردد بين طرفين فصاعدا، يعني يشمل العلم الإجمالي على عنصرين. العنصر الأول هو العلم بالشيء، والعنصر الثاني هو الشك والترديد في متعلق العلم، وأن المقطوع أو المعلوم ما هو، فإنه مردد بين على الأقل طرفين، وأحيانا يكون مردد بين ثلاثة أطراف، أحيانا أربعة أطراف. أقل من طرفين لا يمكن، لأنه إذا كان متعلقه طرفا واحد أصبح قطعا تفصيليا. لذلك ينبغي لأجل بيان التردد أن نطرح أو نفرض طرفين، ولكن الطرفين ليس لهما موضوعية، وإنما هما أقل عددا أو أقل عدد يعتبر في العلم الإجمالي. قد يكون العلم الإجمالي مشتملا على ثلاثة أطراف، قد يكون مشتملا على أربعة أطراف، كمن وقع في صحراء ولا يعرف اتجاه القبلة، فالفقهاء يحكمون عليه بأنه يجب عليه احتياطا أن يصلي إلى أربع جهات، إلى الأمام والخلف واليمين واليسار. هنا علم إجمالي باتجاه القبلة وله أطراف أربعة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة أربع مرات، وفي كل مرة باتجاه من الاتجاهات الأربعة. إذن العلم الإجمالي هو علم بشيء، ولكن متعلق العلم أي المعلوم مردد بين شيئين أو أكثر. مثاله الأوضح: علمت بأن أحد الإناءين وقعت فيها البول أو قطرة من الدم، فعندك علم إجمالي بنجاسة أحدهما. المعلوم هو العلم تعلق بالنجاسة، والنجاسة من حيث العلم واضحة، حكمها، أحكامها، آثارها، لوازمها، ولكن متعلق النجاة يعني متعلق المعلوم والعلم أنه الإناء الأول هو الذي وقعت فيه القطرة أم الإناء الثاني الذي وقعت فيه القطرة، متعلق العلم مرددون. طبعا هذا على اختصاره نبين لماذا، لأنه سيأتي إن شاء الله في محله إذا كان الوقت يناسب أو الموضوع الذي نأخذه كان مناسبا راح نبين التفاسير المختلفة في حقيقة العلم الإجمالي. هذا الذي نحن الآن نبينه هو المرتكز في الأذهان وهو المعروف على لسان الأصوليين أن العلم الإجمالي مركب من عنصر جهلي ومن عنصر علمي. العنصر العلمي العلم بالجامع وهو النجاسة، والعنصر الجهلي هو متعلق النجاسة أن أي طرف من طرفي الإناءين هو المتنجس. فهناك علم بالجامع وهناك جهل بمتعلق الجامع، هذا هو تعريف العلم الإجمالي. أما من حيث التنجيز والتعبير، هناك بحثان طرحا حول العلم الإجمالي وهما من الأبحاث المشهورة في الكتب الأصولية، يعني عندما ترجع إلى رسائل الشيخ الأنصاري ثم ترجع إلى كلمات صاحب الفصول، ترجع إلى كلمات صاحب القوانين، بل ترجع إلى كلمات صاحب المعالم والشيخ الطوسي في العدة وغيرهم، ترى أن هذين الجانبين هما الجانبان المهمان اللذان طرحا حول العلم الإجمالي. جانب الأول أنه هل مخالفة العلم الإجمالي جائزة أو ليست جائزة؟ فهذا الجانب ينقسم إلى قسمين، المخالفة الاحتمالية جائزة أم لا، المخالفة القطعية جائزة أم لا. ما المقصود من المخالفة الاحتمالية وما المقصود من المخالفة القطعية؟ مخالفة احتمالية أنك تعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فتشترب تشرب أحدهما أو تتصرف في أحدهما وتترك الآخر، هذا يعبر عنا بالمخالفة الاحتمالية، لأنه إذا شربت الإناء الأول تحتمل أنه هو النجس وتحتمل أن يكون هو الطاهر، فيعبر عن فعلك بالمخالفة الاحتمالية. المخالفة القطعية أنه أنت تشرب كلا الإناءين أو تتوضأ بكلا الإناءين، هنا يعبر عنا بالمخالفة القطعية. فيقع الكلام في الجانب الأول أن مخالفة العلم الإجمالي هل هي جائزة أم لا، سواء عبرنا عنها بالمخالفة الاحتمالية أم عبرنا عنها بالمخالفة القطعية. نأتي إلى الجانب الثاني وهو أنه هل تجب موافقة للعلم الإجمالي، مقصودنا من الموافقة هنا أيضا نفس الشيء، الموافقة الاحتمالية واجبة أم الموافقة القطعية واجبة. موافقة الاحتمالية أنت تشرب إناء وتترك إناء، يعني تبني من الأول على ترك أحد الطرفين وإتيان الطرف الآخر، هذا يسمى بالموافقة الاحتمالية. هل أن هذه واجبة أو لا؟ ومن جانب آخر هل أن الموافقة القطعية واجبة أم لا؟ الموافقة القطعية أنه تترك وتجتنب عن كلا الإناءين. شبه الوجوبية، الموافقة القطعية أنه تأتي بكلا الطرفين، عندك علم إجمالي بوجوب صلاة في يوم الجمعة في عصر الغيبة مرددة بين الظهر وبين العصر، مقتضى وجوب الموافقة القطعية أنه تجب عليك صلاتان الظهر والجمعة. إذن حديثنا يقع في هذين المقامين، المقام الأول في جواز وعدم جواز المخالفة، والمقام الثاني في الموافقة وعدم الموافقة. إذا نريد أن نصيغ البحث بسياقة فنية أدق من هذا البيان، نقول نترك المخالفة والموافقة الاحتمالية ولا نبحث فيهما، وإنما فقط نبحث في المخالفة القطعية والموافقة القطعية. لماذا؟ لأن الحديث عنهما يغني عن الحديث عن المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية. توضيح ذلك يعني ما يحتاج احنا نوسع البحث الى جانبين في كل مقام، جانب المخالفة الاحتمالية وجانب الموافقة الاحتمالية. نحن اذا قلنا في الجانب الاول ان المخالفة القطعية غير جائزة، معناته ماذا؟ معناته ان المخالفة الاحتمالية يمكن ان تكون جائزة وتكون مورد اهتمام الشارع، يعني نفتح المجال للبحث عن المخالفة الاحتمالية. اما اذا قلنا ان المخالفة القطعية ليست محرمة، اصلا بعد البحث عن المخالفة الاحتمالية يكون لغوا. اذا قلنا ان المخالفة القطعية ليست محرمة يعني بطريق او لا المخالفة الاحتمالية مباحة. لذلك على احد القولين يبقى المجال عن المخالفة الاحتمالية، اما على القول بجواز المخالفة القطعية بعد لا مجال للبحث عن المخالفة الاحتمالية لان ليس لها دور. في الجانب الاخر نفس الشيء، الموافقة القطعية اما واجبة واما ليست واجبة. اذا قلنا بانها واجبة بعد لا قيمة للموافقة الاحتمالية، بعد لا بحث في الموافقة الاحتمالية لان البحث فيها بحث لغو. اما اذا قلنا ان الموافقة القطعية ليست واجبة، هناك مجال ان نبحث ان الموافقة الاحتمالية واجبة او ليست واجبة. اذا بالاحرى ان نبحث هكذا، انه اذا اثبتنا حرمة المخالفة القطعية يأتي الكلام عن جواز وعدم جواز المخالفة القطعية. اما اذا نفينا الحرمة بعد لا كلام عن الجواز وعدم الجواز من المخالفة الاحتمالية. وفي جانب الاخر اذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية بعد لا مجال للموافقة الاحتمالية، البحث عنها بحث بلا قائل وبلا فائدة. واذا قلنا ان الموافقة القطعية ليست واجبة هناك بحث. المشهور التزموا بأن في الجانب الأول أن المخالفة القطعية محرمة، وبناء على ذلك قالوا أنه الحديث عن المخالفة الاحتمالية فيها مجال. والمشهور قالوا أيضا الموافقة القطعية واجبة، إذا كانت الموافقة القطعية واجبة بعد لا كلام عن الموافقة احتمالية. لذلك صياغة البحث عند المشهور أنهم في المخالفة بحثوا عن الحرمة والقطعية والاحتمالية لأن القطعية عندهم محرمة ففيها مجال عن المخالفة الاحتمالية نبحث. أما في جانب الموافقة لأنهم التزموا بالوجوب الموافقة القطعية لذلك بعد لم يبحثوا عن الموافقة الاحتمالية، لأن الموافقة القطعية إذا كانت واجبة بعد لا مجال للموافقة احتمالية.
نماز الجمعة
لا.
بلي أجر نماز الجمعة نماز الجمعة برما وجوم
نعم لا، هذا بناء العلم الإجمالي الذي نحن صورناه بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، بناء على أن الواجب إحدى الصلاتين والثانية ليست واجبة أصلا وليست مستحبة. الواجب صلاة واحدة عند الزوال، عند زوال الشمس، ولكن لا نعلم أن هذه صلاة الواجبة هل هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هذا العلم الإجمالي. أما إذا كنا نعلم أن إحداهما واجبة والأخرى مستحبة هذا معناته أنه ليس عندنا علم إجمالي. لا، العلم الإجمالي صورناه في هذا المثال على أساس أن الفقيه حسب الأدلة بقي مترددا وشاكا بين أن الواجب في عصر الغيبة هو الظهر أو أن الواجب هي الجمعة. فإذا كانت الجمعة واجبة الظهر بعد ليس مشروعا عنده حسب العلم الإجمالي، وإذا كان الظهر واجبا الجمعة ليست مشروعة. لذلك العلم الإجمالي ذكرناه في صلاة الظهر والجمعة بناء على ترديد الفقيه، أما بناء على فتوى الذي الآن موجودة عند الفقهاء أنهم يرون صلاة الجمعة مستحبة هذا ليس مورد العلم الإجمالي، هذا خارج عن محل بحثنا.
ولكن الظهر هيك وقت ما
فيه إذا عصى. نعم إذا ترك الظهر حسب العلم الإجمالي في أول الزوال ترك الظهر ولم يصلي الظهر ولم يصلي العصر بعد فقدان وقت صلاة الجمعة، نعم تجب عليه صلاة الظهر، ولكن كلامنا ليس في مقام العصيان، كلامنا في الساعة الأولى من الوقت. حسب رأي الفقيه فإن له علم الإجمال بوجوب إحدى الصلاتين، إما الظهر وإما الجمعة. وبناء على هذا نقول أن كلامنا يقع في الجانب الأول عليكم السلام ورحمة الله، وهو حجية العلم الإجمالي على مستوى منع المخالفة القطعية. نحن نتكلم أولا على ما تكلم عليه المشهور أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي محرمة. هذه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي محرمة، ما هو دليلهم على ذلك؟ وحتى أصر المشهور على أنه مخالفة القطعية للعلم الإجمالي محرمة، الشارع المقدس لا يمكنه أن يسلب هذه الحرمة، لأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز، وبناء على أنه منجز يعني مخالفته القطعية غير جائزة، مثل ما أن مخالفة القطعية للعلم التفصيلي غير جائزة، كما أن الشارع في العلم التفصيلي لا يمكنه أن يسلب تنجيز العلم التفصيلي، كذلك في العلم الإجمالي لا يمكنه أن يسلب تنجيز العلم الإجمالي. نحن ماذا نقول؟ نحن نقول أنتم تقولون المخالفة القطعية واجبة، من أي جهة؟ من باب أنكم تقولون عندنا في العلم الإجمالي علم بالجامع بين التكليفين، مثلا عندنا علم بالوجوب الذي يجمع وجوب الظهر ووجوب الجمعة، وهذا العلم بالجامع وإن كان من حيث المتعلق وهو الصلاة مردد بين الظهر وبين الجمعة، ولكن هذا الترديد لا يضر بالعلم بالجامع. العلم بالجامع منجز ومنجز، وهذا العلم بالجامع المنجز لا تجوز مخالفته القطعية. هذا رأي المشهور. سيد الشهيد يقول رأي المشهور يبتني على ما ذكرناه سابقا، أنهم ماذا يقولون؟ يقولون كل تكليف نشك فيه أو نظن فيه تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا التكليف المقطوع به. والتكليف المقطوع به لا فرق بين أن يكون هذا التكليف المقطوع به يكون تكليفا تفصيليا أم تكليفا بالجامع وإجماليا، لأن كلاهما مقطوع به. هل يجوز المكلف يوم الجمعة يقول ليس عندي دليل على وجوب صلاة الظهر وليس عندي دليل على وجوب صلاة الجمعة، إذن أترك الصلاتين؟ لا يجوز، لأنه عنده علم بالجامع أنه واجب عليه صلاة، هذه الصلاة سواء سميت بالجمعة أم سميت بالظهر. لذلك المشهور قالوا نستثني من قاعدة قبح العقاب بلا بيان العلم الإجمالي، مثل ما نستثني العلم التفصيلي. سير الشهيد يشير إلى الكلام الذي ذكرناه في البحث السابق، أنه نحن ما قبلنا هذا المسلك وهذا المنهج، نحن قلنا أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي من شؤون ومن آثار حق الطاعة للمولى، إذن بناء على توسعة دائرة حق الطاعة لا بد أن نقول كل تكليف مظنون، كل تكليف محتمل يجب إطاعة المولى فيه، فكيف إذا كان التكليف مقطوعا به ولو على نحو علم الإجمالي؟ إن التكليف المقطوع به ولو على نحو العلم الإجمالي هذا أقوى تنجيزا وأقوى اهتماما وأكثر اهتماما من التكليف المحتمل بالاحتمال البدوي أو المظنون بالظن الغير المعتبر. المكلف يعلم أنه واجب عليه صلاة، ولكن لا يعلم هوية الصلاة، أن صلاة هذه الصلاة هل هي صلاة ظهر أم صلاة جمعة. إذن نحن نشكل على المشهور بأنه لا حاجة إلى استثناء أو خروج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما حق الطاعة يقتضي أنه لا نفرق بين التكليف المقطوع به تفصيلا والتكليف المظنون والتكليف المحتمل والتكليف المعلوم إجمالا. وأما الجانب الآخر وهو لماذا الشارع لا يجوز له أن يسلب أو يردع عن حرمة مخالفة العلم الإجمالي. مثلا يقول أنت علمت بهذا الشيء بنجاسة أحد الإناءين ولكن يجوز لك ارتكابهما، هل محذور في ذلك؟ يقول بأنه يجوز لك أن تشرب كليهما، يعني يرخص المولى في المخالفة القطعية. المشهور ماذا يقولون؟ على رأي المشهور يقولون لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه قبيح من الشارع أن يرخص في شيء هو معصية. الشارع المقدس حكيم، والحكيم والمولى الحقيقي بل الحكيم المطلق، كيف يرخص عبده في عصيان تكليفه؟ هذا قبيح عقلا، وكل قبيح لا يصدر من الحكيم. إذن لا يصدر من الحكيم ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. سيد الشهيد ماذا يرى؟ يعني احنا نريد ان نتبع البحث على المنهجين حتى يتضح او تتضح الثمرات المنهجين. يعني قد واحد يفكر في البداية ان سيد الشهيد اختار مسلكا خاص وهو مسلك حق الطاعة، وهذا ليس مهما في علم الأصول، بل ليس مهما في علم الفقه. ولكن لو مشينا على المقايسة بين مسلك سيد الشهيد ومسلك المشهور في كل مرحلة من مراحل البحث العلمي، سوف تظهر لنا آثار الفرق كثير أكو بين مسلك حق الطاعة ومسلك قاعدة طبع العقاب بلا بيان الذي نعبر عنه بمسلك المشهور. جملة الفروق هنا هذا الفرق، أنه بناء على مسلك المشهور لا يجوز الترخيص لأنه ترك المعصية. يعني المولى لا يمكنه أن يقول اشرب كلا الإناءين لأن هذا ترخيص في المعصية. أما بناء على رأي سيد الشهيد، هل يجوز أن يسلب المولى التنجيز من التكليف المعلوم بالإجمال؟ وسلبه بماذا يكون؟ أن يرخص في مخالفة قطعية. سيد الشهيد يقول نعم يجوز. ماذا؟ لأنه في البحث السابق ذكرنا في العلم التفصيلي أن المولى له أن يرخص العبد في مخالفة المعلوم تفصيلا، ولكن المشكلة أن الترخيص كان على نحوين، ترخيص جاد وترخيص غير جاد. الترخيص الجاد لا يتوجه إلى القاطع بالعلم التفصيلي، فكان عندنا مشكلة كأنما انصح التعبير، وإن كان السيد الشهيد لم يعبر هذا التعبير، كانت مشكلتنا مو في مقام الثبوت، كان مشكلتنا في مقام الإثبات. يعني من حيث مقام الثبوت لا إشكال فيه أن المولى يقول أرخص عبدي في مخالفة القطع التفصيلي، لأنه أرى أن 50% من القطع الذي تواجد فيه خلاف الواقع، ماكو مانع. بس المشكلة في مقام الإثبات كانت أنه كيف يخاطب القاطع بالترخيص، وأنه يوجه إليه خطاب الترخيص وجواز مخالفة المقطوع به، حيث أن القاطع لا يرى إلا قطعه. هل أن هذه المشكلة موجودة هنا أم لا؟ سيد الشهيد يقول هذه المشكلة ما موجودة هنا. هنا يمكن أن يتوجه ترخيص جاد إلى العالم بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لأن العالم بالعلم الإجمالي يتشكل شخصيته من عنصرين بتبع العلم الإجمالي. العنصر الأول العلم بالجامع، والعنصر الثاني الشك في المتعلق والأطراف، وأن هذا الجامع في أي مورد وفي أي طرف يتشخص ويتحفظ. لأنه عنده هذا العنصر وهو الشك، المولى يخاطبه يقول ما دام أنت تشك أن النجس هل هو الإناء الأول أو الإناء الثاني، أنا أرى حسب الحكم الواقعي الذي نعبر عنه بشنو، بالحكم الظاهري لأنه تابع للملاكات والأحكام الواقعية، أرخص لك إباحة شرعية. أنا أرى أن الإباحة الاقتضائية على سبيل المثال، إحنا مو كلامنا في مقام تطبيق، كلامنا في مقام التصوير. إذا فرضنا في الطهارة والنجاسة المولى يرى في الطهارة والنجاسة المشكوكة أن ملاك الإباحة الاقتضائية هي أهم من الملاك النجاسة. ولذلك يقول كلما حصل لك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين أبيح لك شربهما، لأن الإباحة الاقتضائية عندي في مورد الطهارة والنجاسة أهم من ملاك النجاسة المحتملة. وهذا يجوز، ويجوز أن يخاطب العبد بهذا الخطاب، لأن العبد على حسب الفرض شاك لا يعلم أن النجس خصوص هذا الإناء أو ذاك الإناء. لذلك الترخيص هنا ترخيص جاد، لأنه ترخيص جاد يجوز للمولى أنه يرخص العبد في المخالفة القطعية. ولكن يبقى السؤال، هل أن المولى حسب الأدلة رخص العبد في مقام الإثبات؟ هذا بحث آخر. الآن أنتم تستغربون هذه الفكرة، تقولون شلون المولى يجوز في شرب الإناءين المعلوم بالنجاسة، كيف يجوز مثلا في ترك الصلاتين، كيف وكيف، موارد كثيرة. ولكن هل أن المولى في مقام الإثبات، يعني من حيث النصوص الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والأدلة العقلية التي يستدل بها في استنباط الأحكام الشرعية، رخص في ذلك أم لا؟ هذا بحث آخر، هذا لم يرخص فيه كما سنذكر إن شاء الله. أما أنه من حيث مقام الجعل والتشريع يمكنه أن المولى أن يرخص في المخالفة القطعية. هذه ثمرة من ثمرات المسلكين. نحن إذا اتبعنا المشهور لا يجوز لنا الترخيص أبدا، لأنه قبيح عقلا. إذا اتبعنا مسلك السيد الشهيد في حق الطاعة يجوز لنا الترخيص، بل أن هذا الترخيص يبلغ مرتبة الفعلية الذي يعبر عنها سيد الشهيد بالترخيص الجاد، لأنه يمكن أن يتوجه إلى المكلف العالم إجمالا، بخلاف المكلف العالم تفصيلا الذي ما كان يمكن أن يتوجه إليه. أحسنتم، مع فرق أنه في العلم التفصيلي الشارع المقدس ليس هو المولى العرفي، المولى الحقيقي يعلم بأن هذا العبد ما دام ولا زال على قطعه وعلمه التفصيلي كيف يخاطبه بالترخيص؟ لا يمكن، لأنه إن خاطبه وقع في الشك، وإن وقع في الشك زال القطع منه، إذن لا يتوجه إليه الترخيص الجاد. أما في العلم الإجمالي أو الأرضية والاستعداد وقابلية المكلف لتوجه الخطاب موجود فيه، لأن عنده في قسم من العلم الإجمالي شك، وهو أن الإناء النجس هل هو الأول أم الثاني، يسأل المولى والمولى يقول له اشرب الأول واشرب الثاني. أما في صورة الذي عنده قطع وعلم تفصيلي بعد ما يرجع إلى المولى أصلا، لأنه لا يحتمل في قطعه إلا المقطوع به، فليس هناك داعي للسؤال لأنه ليس عنده شك وريب، بخلاف العلم الإجمالي عنده شك وريب في متعلق العلم الإجمالي. لذلك يبقى يتساءل ويسأل عن الأدلة أنه ماذا أعمل، يجوز لي أن أشرب كلا الإناءين أم لا؟ والمولى يقول له مثلا إذا كانت الإباحة الاقتضائية عنده ملاك الأهم أنا رخصت لك، ما دام لا تعلم النجاسة بخصوصها فإن لك أن تشرب كلا الإناءين، ما فيها مانع.
تكلمتم في علم التفصيلي،
نعم،
أنه ما يصير أسلم يتوجه ترخيصا
نحو القاطع،
نحو القاطع فقط هذا السيد الشهيد فقط، يعني صبر تفصيل بين العنصرين في شخصية يعني العالم
الإجمالي، نعم،
ولكن هذا لا يبين شيئا على أن يتحارب في عنصر من وجوده هذا العلم القطعي بالجدول، وهذا ما يصير مع وجود هذا التفصيل، ما يصير أن يتوجه ترخيص الجاب من جهة الشباب، أنا على هذا العنصر الموجود فيه.
طب هذا خاف نوجه بهذا التوجيه أنه نحن صحيح طبعا يقع في المعصية، نعم، يعني يعلم لاحظوا الترخيص من جانب الشارع نحو العالم بالعلم الإجمالي ترخيص الجاد ممكن، الكلام يبقى في أين، أن الشارع يعلم أن هذا العبد لو شرب الإناءين لوقع في الإناء النجس، فهذا في الواقع ترخيص للقبيح، ترخيص للمعصية ويكون قبيحا. إن رجعنا إلى مقالة المشهور، المشهور هكذا يقولون، المشهور لماذا يقولون أنه لا يجوز الترخيص؟ لأنه يقولون إذا أرخصه في المخالفة يعني أوقعه في المعصية، والمولى لا يوقع عبده في معصية نفسه وأوامره، هذا قبيح. سيد الشهيد يجيب على هذا السؤال وعلى هذا الإشكال، أنه نحن إذا قلنا ملاك الأحكام الظاهرية في مقام الشك في الأحكام الواقعية هو تقديم الملاك الأهم على المهم، تارة هنا النجاسة المعلومة إجمالا ملاكها أهم من الإباحة الاقتضائية، كلامكم صحيح. تارة الإباحة الاقتضائية ملاكها أهم من النجاسة المعلومة إجمالا، لذلك يجوز من باب تقديم الأهم على المهم لا من باب الترخيص في المعصية. المشهور كان ينظرون إلى هذه المخالفة بمنظركم أن هذا ترخيص في المعصية، سيد الشهيد يقول لا، هذا ليس ترخيص في المعصية، هذا يدخل في قالب جعل الحكم الظاهري الذي نحن بيناه، وهو تقديم الملاك الأهم على المهم. أحيانا المولى يقول أنه في قتل المؤمن أو في قتل نبي من الأنبياء أنه يجوز أنه تقدم فمفسدة القاتل على كثير من المحرمات، لأن المولى هو بعد شخص الملاك الأهم والمهم. هنا المولى إذا فرضنا رخص عبده في ارتكاب الإناءين معناته أن ملاك الإباحة الاقتضائية عنده كان أعم من ملاك النجاسة الواقعية في المقام، لذلك قدمه فرخصه، لا أنه استأذن وأجاز في ارتكاب المعصية. المشهور يقول لا، أن ترخيص المولى يكون شنو في الواقع؟ ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. سيد الشهيد يجمع بين مسلك حق الطاعة وبين تفسيره في الحكم الظاهري، نتيجة هذين التفسيرين أو هذين المبنيين أن نقول هنا أولا الترخيص الجاد يتوجه إلى العبد. ولذلك أكو نقطة في كلام المشهور، أن المشهور لم يقول أن الترخيص الجاد لا يتوجه إلى العالم بالإجمال، المشهور والسير الشهيد يتفقان على أن الترخيص الجاد بالنسبة إلى العالم بالعلم الإجمالي يتوجه إليه. لماذا؟ لأنه عنده شك، ليس مثل القطع التفصيلي. ولكن الفرق هذا أن المشهور يقولون أن الترخيص ترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح، سيد الشهيد يقول لا، هذا ليس ترخيصا في المعصية، وإنما هذا ترخيص مبني على تقديم الإباحة الاقتضائية ملاكا على الحرمة الواقعية. ولذلك يكون إذا فرضنا الإباحة الاقتضائية أهم، المولى يقول أنا رخصت لك ما دام لا تعلم تفصيلا بالنجاسة لا يجب عليك الاجتناب. وهذا له مثال، مثلا أنت تعلم إجمالا بأنه صلاة أحد الثوبين نجس، المولى يقول صل في أيهما كان لا بأس به. لماذا؟ لأن المولى ما أراد منك الطهارة من الخبث الواقعية في الصلاة، أراد منك النجاسة القطعية مانعة، النجاسة المحتملة ليست مانعة. ولهذا أنت إذا شككت في أحد الثوبين أنهما من أحدهما من النجس يجوز لك أن تصلي في أحدهما دون الآخر وتكتفي. لا لا فقهيا، حتى لا حتى فقهيا أكو فقهاء يفتون بهذا الفتوى، إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الثوبين يجوز لك أن تصلي في أحد الثوبين، ماكو مانع، لأن مانعية النجاسة انحصرت في نظر الشارع في المانعية المعلومة لا المانعية المرددة. المانعية المرددة ليست مانعة، هذا تسهيلا على العباد في باب الطهارة والنجاسة. فلذلك يمكن للشارع أن يقدم ملاك الإباحة الاقتضائية على ملاك النجاسة المعلومة إجمالا. وقف على ذلك، نعم تارة المولى لا يقدم، هذاك بحث آخر، أما يمكنه في مقام الثبوت أن يقدم. نعم معنى الإباحة الاقتضائية يعني شنو؟ تنطلق منها صدور أو ينطلق منها صدور الأمر بالترخيص، لأن من الإباحة الاقتضائية هي ملاك الحكم بالإباحة، لولا الإباحة الاقتضائية كيف المولى يحكم بالإباحة؟ يحكم بالإباحة لأجل الإباحة الاقتضائية. العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي حجة، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة. ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان: الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور، والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب الموافقة القطعية. احنا صغنا الكلام بصورة أوضح، السيد الشهيد جاء بهذه العبارة المختصرة، وذلك بالجمع بين الصلاتين. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين. المقصود من المرحلة الأولى ماذا؟ المخالفة القطعية، أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه. يعني يرضع الشارع عن شنو؟ عن المنع وعدم الرد، له حق الترخيص بتعبيرنا أو ليس له حق الترخيص. أما الأمر الأول وهو حجة العلم الإجمالي، فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، يعني بمقدار المنع المخالفة القطعية، لأنه مهما تصورناه وفكرناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح، لأنه إحنا أدخلنا التكليف المحتمل والمظنون، فكيف بالتكليف المقطوع إجمالا؟ وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي مسلك المشهور، فلأن العلم الإجمالي يستقطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع وهو أصل وجوب الصلاة مثلا عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لذلك لا يجوز للمكلف حتى على مسلك المشهور أن يترك الصلاتين. وأما الأمر الثاني، هذا الأمر الأول واضح أنه مخالفة القطعية غير جائزة، بس مع هذا الفرق على مسلك المشهور غير جائزة لأنها خارجة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، على مسلك السيد الشهيد لأنها داخلة في دائرة حق الطاعة. الذي يهمنا هو مسألة الترخيص. المظنون غير منجز، ولكن هنا ولكن أنه هنا عندنا علم إجمالي وهو علم تفصيلي بالجامع. لا نريد أن ينحل، لا يبقى على وضعه. العلم ماكو مانع، مبهم من حيث المتعلق مو من حيث العلم بالجامع، من حيث العلم بالجامع علم تفصيلي.
العلم
المشهور يقولون أن البيان الذي يرفع قبح العقاب في قاعدة قبح العقاب بلا بيان تارة، هذا البيان قطعي في حكمه وفي متعلقه، وتارة قطعي في حكمه ولكن في متعلقه مرتد، فكلاهما خارج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لذلك العلم الإجمالي متعلقه هل هو الظهر أو الجمعة مرتد، أما أصله والحكم وهو الوجوب معلوم تفصيلا، لذلك يقولون أنه خارج عن القاعدة. وأما الأمر الثاني وهو هل يمكن أن يرضع الشارع عن حجة العلم الإجمالي بهذا المعنى أي المخالفة القطعية، فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، لأن المخالفة القطعية معصية قبيحة بحكم العاق كما تقدم عنهم في البحث السابق، فالترخيص في المخالفة القطعية يناقض حكم العقل ويكون ترخيصا في القبيح، وهو أي الترخيص في القبيح محال لأنه قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، هذا وجه الاستحالة. ويكون ترخيصا في القبيح وهو أي الترخيص في القبيح محال لأن الترخيص قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم. وهذا البيان غير متجه على مسلكنا، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، وهذا أي حكم العقل بوجوب حق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا. نعم. يأتي ويرخص. ماكو مانع. صحيح. اي نعم. أيوة. في المولى الحقيقي، شوفوا في المولى الحقيقي مثل المولى العرفي في مقام الثبوت عقلا ممكن، في مقام الإثبات كلامكم صحيح ما يمكن. يعني لذلك شنو سيد الشهيد، سيد الشهيد إذا ما كان يرى أن جعل الحكم الظاهري أساسه تقديم الملاك الأهم الملاكات الأحكام الواقعية على المهم في مقام الاشتباه والخاص، كان كلامكم صحيح. سيد الشهيد يقول لولا الخاص أصلا ماكو مجال للترخيص، لأن الله تعالى عالم بكل شيء، ولا يمكن أنه الله تعالى أمس يحكم بشيء واليوم يرخص فيه، هذا معناته يستلزم منه النقص والجهل فيه، وهو حاشا أن يكون جاهلا أو ناقصا في علمه. لله تعالى هذا لا شك ولا ريب فيه أن هكذا ترخيص لا يرد منه. الكلام في أين؟ الكلام فقط في مقام الاشتباه والخلط عند المكلف. المولى نفسه يرى أن هذا العبد ليس له قدرة على العلم بالغيب، ولا يتمكن أن يعرف الشريعة دائما على طبق الواقع، فسوف 50-60-30-40-10 على الأقل بالمئة من الوقائع التي يبتلى بها يقع فيه اشتباه بين الواقع وغير الواقع، فيؤسس له قانون الحكم الظاهري تقديم الأهم على المهم. فكل كلامنا يدور في الترخيص كله في مقام الاشتباه عند المكلف، حيث أن المولى من جانب يحب أن عبده لا يفوت عليه ملاك الواقع، ومن جانب آخر ماكو طريق عقلائي متعارف يكشف الواقع له، وإلا مفروض أن الله تعالى أن ينزل الملائكة وكل ملك يخبر أحد المكلفين عندما وقع في الاشتباه، وهذا خلاف سنة الله تعالى. أو نبيا يجعل كل واحد منهم ينزل عليه الوحي. ولذلك لأن المكلفين طبيعة الإنسان أخذ من النسيان كما يقال في تفسير كلمة الإنسان، فطبيعته النسيان، الجهل، الغفلة، الاشتباه، الخطأ، والمولى الحكيم الذي خالقه يعرف صفاته، لذلك جعل له قانونا بديل عن الواقع عندما تختلط عنده الأحكام. صحيح صحيح صحيح. خب نضيف إلى ذلك نضيف إلى ذلك أنه لو فرضنا لا يوجد اختلاط، ولكن هل أن المكلف كل قطع قطع به يوصله إلى الواقع؟ لا يوصله. إذا رجعنا إلى ملاك الاختلاط، يعني المولى يقول هذا المكلف الذي يقطع بتكاليفي ليس كل قطع قطع به يكون مصيبا للواقع، 20% ليس مصيبا للواقع، فأنا مفروض أنه بالنسبة إلى 20% أعالج عدم وصوله إلى الواقع وخطئه في القطع بطريق آخر. ما هو ذلك الطريق الآخر؟ إما أتسامح وما أعالج بشيء أصلا، كما يقول المشهور، يعني نتيجة كلام المشهور هكذا راح يصير، أنه في القاب المولى لا يجوز له أن يرخص، يعني المولى عفى عن ذلك، عفى عما تلف. نقول 80% 70% القاب مصيب، 30% ليس مصيب، المولى يقول ما في مانع، 30% إذا مو مصيب أن يفوت الواقع على المكلف. سيد الشهيد يقول لا، المولى يجوز له في 30% من الخطأ الغير المصيب أن يجعل حكما ظاهريا، ولكن المشكلة أنه ما يوصل إلى القاطع. فبالنتيجة المولى في القطع التفصيلي على كلا المسلكين راح يعفى عن الخطأ في القطع، فقد يبقى في القطع الإجمالي، والعلم الإجمالي سيد الشيء يقول له مجاله، ولكن في مقام الإثبات عندما يأتي البحث عن مقام الإثبات كذلك يقول في مقام الإثبات ما عندنا ترخيص. يعني بالنتيجة المولى عفى عن الخطأ، هسه عفى عن الخطأ ثبوتان في القطع التفصيلي لعدم إمكان الترخيص الجاز، إثباتا لعدم وجوده في الأدلة في الترخيص في العلم الإجمالي. في العلم التفصيلي الترخيص الجاز لا يتوجه إلى المكلف المانع هذا، في العلم الإجمالي الترخيص الجاز يتوجه ولكن ما موجود. يعني النتيجة أن المولى قال في القاطع أنا أتسامح بقدر ما يحصل الواقع خلي يحصل، والباقي مكلف به، ويبقى عندنا الحكم الظاهري في باب الإمارات والظنون الغير المعتبرة الذي نتبع الملاك الأهم في مقام الخاص.
كيف أفهم إذا لم يكن في عالم الأفكار موجود، كيف أفهم هذه كلا الأثرين كما تفضلت؟
هذا موجود بس، ولكن شنو، ولكن أنه المشهور غالبا ما يجوزون، ولكن أقوى من الفقهاء من يجوز ذلك ويقبل بذلك. نعم، لأن هذه الفتوى مو فتوى المشهور، المشهور يقولون أنه يجب الاجتناب عن كلا الثوبين، ولذلك تلاحظون في الرسائل العملية أغلب الفقهاء يقولون يصلي عاريا ويستر عورته بيده ويترك الثوبين. نعم، إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أحدهما نجس أو أحدهما مغصوب يفتون أنه يصلي عاريا. لا لا، وكذلك النجس نفس الشيء، لأن الملاك واحد وهو تنجيز العلم الإجمالي. نعم، نكمل تطبيق المطلب لأن الوقت انتهى. نعم، لا مفروض أنه لا يصلي، لا يصلي أي مكان كان، لا يصلي في الثوبين اللي معلوم إجمالا نجاستهما أو غصبيتهما. وهذا البيان غير متجه، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاز من المولى في المخالفة. فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، يعني ارتفع موضوع حق الطاعة، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ والجواب أنه معقول، لأن الجامع وإن كان معلوما في العلم الإجمالي، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، إذا افترضنا ذلك فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئ من مبادئ في متعلقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس لا يحصل تنافٍ بين هذا الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس لهذا الترخيص مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية، حتى نقع في شبهة التضاد المتقدمة، ليكون منافياً للتكليف المعلوم بالإجمال. وإنما هنا الملاك هو ملاك الحكم الواقعي، ولكن المولى يرى مثلاً في صلاة العار أن إباحة ظاهرية أهم من النجاسة المحتملة، لذلك يقول له يجوز لك أن تصلي في الثوب المعلوم إجمالا بنجاسته. هذا إذا كان في نظرها أهم، وأما إذا ما كان في نظرها أهم فيقول اجتنب عن الثوب المعلوم إجمالا. فإن قيل ما الفرق ما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.